وتقدم الكلام في هذه الآية الكريمة عندما ذكرنا رأي الأستاذين العظيمين السيد الخوئي وسيدنا الشهيد رضوان الله عليه. على كل حال هنا يقولون بأن الآية جاءت في مقام الامتنان كما هو صريح الآية الكريمة أن الله من على المؤمنين إذ نزل أو أنزل من السماء هذا الماء طهورا ليطهركم به. فعندما كان في مقام الامتنان يفترض أن يبين الماء المضاف إلى جنب هذه الصورة التي تقدمت وهي الماء. باعتبار أن الماء المضاف لم يكن حقيقة هو ماء وإنما هو شريك بالاسم أو بالسيولة أو بأي وصف مشترك آخر. ولو كان المضاف قادرا للتطهير كما هو الماء المطلق لذكر النظر أعم وأشمل بما يشمل المضاف إضافة إلى المطلق. هذا وجه الاستدلال. سيدنا الشهيد سيدنا الخوئي الأستاذ الخوئي رضوان الله عليه أستاذنا رد هذا الاستدلال يقول احنا ما قبلنا هذه الآية دليل شرعي على طهورية الماء عندما تحدثنا عن أدلة طهورية الماء عن الحدث ما قبلنا نقولها هنا. ليش؟ لأن هذا التطهير الذي ورد في الآية الكريمة لم يكن تطهيرا شرعيا وإنما هو تطهير تكويني، بمعنى إعطاء المنية على العباد إذ نزل وأنزل من السماء هذا الماء الذي يشبب بهذه الطهارة في هذه الأشياء الدنيا. والطهارة هنا بمعنى النزاهة، ولذلك يسميه أو النظافة، ولذلك يسميه هو سيدنا الخوئي هذا التطهير التكويني. الفرق وبين التكويني والتشريعي، عبارة التكويني هنا عبارة لا بد أن تحمل على معنى مجازي. ما هو المقصود من التكوين؟ يعني يقول به قابلية التنظيف، هذا المقصود من التكوين، قابلية التنظيف وإزالة الخبث. بقصد أو بلا قصد، بإرادة أو بلا إرادة. بينما الحدث ليس كذلك، مجرد نزول الماء على الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين كيف مكان لا يعتبر وضوء ولا يؤدي مؤدى الوضوء، وإنما هناك شروط شرعية لصحة هذا الوضوء أو لصحة هذا التطهير. حتى لو الإنسان كيف ما كان تم غسل وجه، هل يعتبر هذا مجزي؟ لا، يشترط النية. واحد من الأشياء يشترط النية، يشترط أمور كثيرة في الوضوء غير النية. هذه الشروط من أوضعها؟ الشرع. هل هذه الشروط موجودة في التكوين؟ لا. لو قلنا أن الطهارة المقصود منها تكويني، هذا إذن الفرق بين التكويني والتشريعي. فحينما نقول أن الآية لم يكن مقصودها التشريعي وإنما التكويني، فواضح أنها ليست في مقام الاستدلال. الآن إذا نلتفت أيضا عندما يقول أن الفرق بين التكوين والتشريع أن التكوين عادة أو بالطبيعة مو فقط النية وكيف مكان، وإنما نقول تكويني خارج الإرادة. إذن اصطلاح تكويني مرتبط بالإرادة وعدم الإرادة، القصد وعدم القصد. وهذه الطريقة وجدناها قد استخدمت بلسان الفقهاء في أكثر من مورد من المواد الفقهية، كما هو معروف في مسألة عصمة أو العدالة. هناك عندما يتكلمون في بحث العدالة عادة تذكر في صلاة الجماعة، وهو يشترط بإمام الجماعة أن يكون عادلا. عندما يذكر في إمام الجماعة شرط أن يكون عادلا، هناك يبحثون عن معنى العدالة. ولو أن مسألة العدالة الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه له رسالة مستقلة بعنوان العدالة وبحث العدالة. عندما يذكرون العدالة يقسمون العدالة على قسمين، القسم الأول التكويني والقسم الثاني التشريعي. واحد يقول أن هذا القسم من مختصات العصمة، العصمة معناها عدالة. العصمة عندما يتحدثون عن هذا الفقه في علم العقائد يقصدون منها العدالة. فالعدالة في أعلى مستوياتها تنقسم إلى قسم التكويني وهو المختص بالمعصومين عليهم السلام، وتشريعية هي المختص بغير المعصومين عليهم السلام. ولذلك يقولون يمكن من حيث الفرق وليس من حيث الوقوع أن وقع، لا لحد الآن لم يقع. يمكن لكل إنسان أن يصل إلى مرتبة العدالة التي هي بمعنى من معاني العصمة. لاحظ هنا مقصود من العدالة شنو؟ يقول إذا الله خلقه عادل، بعد ما يدخلوا بالنقاش المعروف في علم الكلام أن المعصوم هل قادر على فعل المعصية أو ليس قادر على فعل المعصية؟ هذا بحث في العقائد الناجية، هل قادر أو ليس في هذا المقام. عندما نتحدث عن أن المعصوم قادر أو غير قادر، هذا بحث كلامي بحثون في علم الكلام وليس من بحوث الفقه. بس الآن ما رح أدخل بهذه التفاصيل، هذا بحث كلامي قد بحثنا في تدريساتنا لعلم الكلام في هذا المقام، وإنما أريد أن أبين عندما يقولون التكويني حتى في علم الكلام لا يقصدون به التكويني الصرف. إن نقول مصطلح تكويني يعني خلقه الله هكذا، هذا الحجاب تكوينا لا ينطق، لا ينطق قابلية النطق البشري الذي موجود عند البشر غير موجود. شو راح يقول أن القرآن أثبت أنه يسبح كذا؟ يقال أن هذا التسبيح التكوين أيضا تكوين، لكن لا يقصدون الإرادة وعدم الإرادة في التكويني، لا يقصد الإرادة وعدم الإرادة، وإنما يقصد أنه هكذا جزء من تكوينه خلقه الله سبحانه وتعالى. الإنسان ليس كذلك، الإنسان عندما خلقه الله تبارك وتعالى خلقه ثم بعد ذلك قال له أقبل فأقبل، تدبر فأدبر، يعني أن الإرادة ليس جزءا من تكوينياته في الخلقة الأصلية، وإنما تعبير علماء الكلام والفقهاء فجعله مريدا، الجعل زائد عن التكوين، الجعل زائد على التكوين. هذا الجعل قسمي، جعل تكويني يعني أن الله جعله، والجعل التشريعي أن الله أمره أن يكون مريدا. هذا الفرق. إذن عندما نقول أن استخدام التكويني هنا جاء على نحو المجاز ليس على نحو الحقيقة، كما هو استخدام التكوين في مقامات أخرى ذكرنا من جملتها العدالة، وهو أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الماء بخلقته ليكون أول شيء خلقه، ثم بعد ذلك هدف الخلق الغاية أو النتيجة، يعني هذا اللام إما نعتبر لام العلة السبب أو الغاية بمعنى النتيجة، النتيجة واحد، أول شيء خلقه ثم تكوينا جعله شنو؟ جعله مجينا للخوائف أو مزينا للأوساخ والأدران بدون قصد من المكلف، سواء لذلك في الخبث لا يشترط القصد حتى لو زال الخبث من نفسه. هذا ما ذكره سيدنا الأستاذ على طريقته عندما ناقش الدليل في مطهرية مطلق الماء، وعلى هذا عندما ذكر المطلب، يعني وصل هنا إلى النتيجة التي ذكرناها سابقا. من يتذكر سابقا ذكرنا أن الماء المضاف حقيقة هو ليس مضاف ماء، سواء كان معتصرا من جسم أو كان مضافا إليه، حقيقة هو شيء آخر. نعم، يشترك مع الماء ببعض الأوصاف، واشتراك ببعض الأوصاف يجعل إطلاق الماء عليهم إطلاقا مجازيا. فحينئذ الاستدلال بهذه الآية وصل سيدنا الأستاذ إلى ما ذكرناه، أو إحنا ما ذكرناه سابقا، من أن كلمة الماء أصلا غير شاملة للماء بدون لحاظ من نية أو غير نية، وبدون لحاظ أن المقال في باب الامتنان وما إلى ذلك. بالنسبة للماء المضاف لا يمكن الاستدلال بهذه الآية للاستفادة من أنه مطهر. فحينئذ لو استدل أحد بعدم المطهرية للتراب يقال هذا استدلال غريب عن المقام. والسبب في ذلك أن كلمة الماء حقيقة ليس لها إلا معنى واحد، فالماء المضاف في الحقيقة ليس قسيم للماء المطلق، وإنما شبيه، والاستخدام مجازي، والمجاز يحتاج إلى قرينة، وهنا لا توجد القرينة على أن الماء لو قلنا في هذا المقام لا توجد على أن المضاف حكمه حكم المطلق في التطهير. حينئذ التمسك بهذه الآية الكريمة في هذا المقام، وهو أنه تفيد عدم مطهرية المضاف من الحدث، ليس واجبا. نرجع إلى الروايات الشريفة. الأخبار كثيرة جدا التي تتحدث عن الماء، وهذه الأخبار التي تتحدث عن الماء ينقل سيدنا الأستاذ أحد تلك الروايات التي هي في المقام. من جملتها رواية أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام بعبد الله: فالرجل يكون معه اللبن، أيتوضأ منها للصلاة؟ قال: لا، إنما هو الماء والصعيد. سيدنا عندما استدل بهذه الآية النص يتوضأ باللبن، قال: لا. سواحد يستغرق هذا السؤال، هذا موجود في فتاوى القوم في زمان الأئمة، يبدو كما نسب إلى أبي حنيفة، وإلى أبو حنيفة يجوز التوضأ بالنبيذ. لكن مسألة اللبن هل هو ماء مضاف؟ هل يقال عليه ماء مضاف؟ إذن هذا المقطع لا يصلح لذكره في هذا المقطع. إذن أي مقطع الأخير؟ وهو حسب التطهير بالماء والصعيد، يعني الصعيد في التيمم والماء في الوضوء والغسل، قد حصل بهذين الأمرين. وحين ما هو المقصود من الماء في هذا المقام؟ هل هو ما يشمل المضاف أم لا؟ حسب تقسيم الفقهاء الماء ينقسم إلى قسمين يفترض يصبر، لكن قلنا أن الفقهاء سلمهم الله تعالى لا يقصدون القسم الحقيقي، وإنما القسمة التي يمكنهم أن يتحدثوا عن الماء وعن شبيه الماء وهو المضاف. فالمضاف في الحقيقة ليس ماء وإنما شبيه. ليش يذكر هنا شبيه؟ لأن هناك رأي بل آراء بعض السنين وهو شيعي، وقد نقلنا بعض سابقا عن الشيخ المفيد رضوان الله عليه وغيره في بعض الأمكنة إن كان استخدام المضاف أم الآن سوف نذكر بعض الآراء الشيعية بغض النظر عن السنة. سابقا ذكرنا في جامع الكرامة رضوان الله على صاحبه ذكر هنا كثير من الأقوال السنية والشيعية قال بالتطهير بالماء المضاف، ولكن جميعها إنما هي أقوال شاذة. وإن تعدد قائل بتفصيل ذكرناه سابقا أو أشرنا إليه سابقا زين، على هذا فكلمة الماء هنا في رواية الإمام هي التي يمكن أن يستدل بها. رجعنا نفس المطلب يستدل بعدما نثبت أن الماء حقيقة يعني على نحو الحقيقة لا يطلق إلا على المطلق، وأما المضاف فاستخدام مجرية إنما على نحو المجاز وليس الحقيقة. ثم نظير هذه الرواية نقل رواية عبد الله بن المغيرة، وعبد الله بن المغيرة من الفقهاء الذين رووا عن الإمامين الباقر والصادق عليهم السلام وهو ثقة عن بعض الصادقين، قال بعض الصادقين يقصد الصادقين، لكن كلمة بعض لا تدخل على المثنى تدخل على الجمع. قال إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن، يعني واضح أن الماء ليس لبن، أن اللبن ليس ماء وإنما هو شيء آخر حتى ليس مضاف. إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن، إنما هو الماء أو التيمم، يعني هنا أو التسبيح، لأنه فارق عن مو هو الماء أو التيمم قسم، ولا هو القسم في الماء أو التراب، وإنما الماء أو ينتقل حكمه من الوضوء إلى التيمم أو من الغسل إلى التيمم. وعليه فاللبن ليس أصلا ماء بل ليس ماء مضاف، ليس ماء الله. فإن جاءت الشبهة من هذا الكلام إذا لم يكن هناك شيء اسمه مضاف، فكيف جاءت الشبهة على الرواة ويقولون للأئمة عليهم السلام اللبن اللبن؟ لا بد من وجود من أفتى بهذا في زمانه، وإلا بوحدها ما تجي فكرة اللبن وبيجون شيء آخر غير اللبن، لا بد تكاظم اللبن. فلم يقصد الماء المضاف، وإنما يقصد به اللبن اللبن، نفس اللبن هو مقصود وسئل عنه. ليش؟ لأن مشكلة في عصرهم، وهي ذكرنا احنا في زمانهم، العقل الفقهي غير الإمامي كان أن نعبر عنه كذا، كان الطفل لم يدرك تفاصيل الأحكام، ولذلك نجد كيف الإنسان يدرس مكاسب راسه يقول طريقة تفكيره تتغير. ليش؟ لأنه راح ينتقل من مرحلة تقليد الماء، الطالب العلمي يدرس شرائع هو حسن مقلد ماء، من يدرس لمعة يبدأ عند شمة استدلال، عشان يقرأ المكاسب مخه يتفتق ويتخربط أيضا. ليش؟ لأن يتفتق ومعنى في بداية تلقي العلم، ولذلك شو وقت يصل هنا يوصل إلى نتيجة من الصفا عندما يتحقق مع الخارج، ويبدأ يرى كيفية الاستدلال الذي يوصله إلى نتيجة سليمة. هاي مشكلة العقل الفقهي في زمان الإمام الصادق، بما أنهم يريدون بأنفسهم ما يريدون يدرس العلم معلم، فلذلك بدأت الانحرافات. ولهذا يقول لولا السنتان لهلك النعمان، هلك بهذا المعنى أن كان عقله بالتفكير الفقهي مختلط عليه، لكن كما يقول هو قد استفاد عند حضوره عند الإمام عليه السلام. إذن كلمة اللبن لا وجه لولا وجود خلطة، احنا حينئذ لا يمكن أن نبني استدلالنا على العقل المخلوق والذهن المشوش. نعم، يستدل بالرواية بغيرها لا بقول الراوي، ما نشوف بالراوي، وإنما بغير الرواية، عندما الإمام يحصل الطهارة بالماء والتيمم. اللبن قلنا يشبه الماء، بيش بالسيولة يسمون ميوعة، مائع مائع يعني سائل. يبقى الآن ما وقع عند بعض فقهاء الطائفة ونسب إلى ابن أبي عقيل رضوان الله عليه وإلى الشيخ الكاشاني رضوان الله عليه بالقول بالتطهير بماء الورد الذي قال به الصدوق رضوان الله عليه. هذا ممكن إن شاء الله تكمله، والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام.